Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أمس انعقد اجتماع بفرنسا بباريس ضم المبعوثين الدوليين للسودان بما فيهم دول الترويكا والاتحاد الأوروبي بالجبهة الثورية، وشارك في الاجتماع عبر الأقمار الصناعية كل من الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وفاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني، والدكتور أمين مكي مدني من تحالف منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن. الاجتماع كان الغرض منه الحديث حول عملية الحوار والسلام بالسودان وما هو مطلوب من الدول الكبرى في هذا الخصوص. في حلقتنا الليلة مستمعين الكرام بنلتقي بكل من الأستاذ مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، والأستاذ عبد الواحد النور رئيس حركة تحرير السودان، عشان نأخذ منهم تنوير ونعرف ما جرى في الاجتماع. في بداية حلقتنا بنقدم لكم حديث للأستاذ مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان حول ما جرى في الاجتماع، فنستمع إليه.
الاجتماع كان اجتماع مهم بالذات في هذا الوقت الحرج بالنسبة للسودان بصفة عامة. كان القضايا المتناولة في داخل الاجتماع، جبهة ثورية سودانية طالبت بتقوية قرار الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن الدولي، وتقوية القرار طبعا تتطلب أنه دول الكبرى وخاصة المبعوثين الذين حضروا على رأس المبعوث الأمريكي ومبعوث الاتحاد الأوروبي وكذلك مبعوث النرويجي ومبعوث الفرنسي ومبعوث الماني، فهؤلاء المبعوثين اللي طلبنا منهم تقوية القرار الذي خرج من الاتحاد الأفريقي هو 539 في داخل مجلس الأمني لإصدار قرار آخر من مجلس الأمني يسند هذا القرار من أجل تقوية موقف الاتحاد الأفريقي لتبني مواقف بتاعة الحل قضايا لمناطق الملتهبة وكذلك حل لإيجاد حل شامل لقضية السودانية كلها. فكان هذا هو أفتكر كل ما جرى في داخل الاجتماع. وأيضا في الاجتماع طبعا تمت المشاركة من قبل أمين مكي، وكذلك شارك بالهاتف السيد الصادق المهدي، وكذلك شارك بالهاتف من لندن السيد فاروق أبو عيسى، وكل المشاركات قد تكون كلها كانت في الحقيقة تصب على اتجاه لتقوية الاتحاد الأفريقي وإيجاد السند حقيقي للاتحاد الأفريقي من أجل تحريك ملف السودان لإيجاد الحل الشامل للقضية السودانية التي لم تجد لها حلول كاملة في يوم من الأيام، ولإنهاء أزمة الظلام وأزمة الظلم وأزمة التهجير القسري من اللاجئين للنازحين. حضور النوعي لجبهة ثورية سودانية بكل قيادة جبهة ثورية سودانية، لكن القضايا والجوهر الموضوع كان بتمثل فيها كل نداء السودان، لأن مشاركة السيد صادق المهدي وفاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني كانت يعني بمثابة مشاركة كل النداء السودان. ذلك غازي صلاح الدين من ضمن الناس الخاطب الاجتماع هو أيضا مشى في اتجاه لتقوية القرار. بعد قرار 539 الآن العالم قد نغل المربع السودان إلى مربع آخر، فهل هو مربع ضغط المؤتمر الوطني لاتجاه لإيجاد حلول دائمة مستقرة بالنسبة للسودان. فلذلك أنا لا استبعد أن تكون هنالك الضغوطات للمؤتمر الوطني بالذات في هذه الأيام بأن تتجه كحكومة لترك المناورات ولترك اللعب إلى اتجاه لإنقاذ إحساس الشعب السوداني بكامل المسؤولية، وإلا المؤتمر الوطني سيخلو من هذا الكرسي إلى الأبد.
الشكر للأستاذ منار كومناوي رئيس حركة تحرير السودان، ومنه بننتقل للأستاذ عبد الواحد النور رئيس حركة تحرير السودان، وأيضا نسمع حديث منه حول ما دار في الاجتماع، ماذا قدم المبعوثين، ولماذا ردت التنظيمات السودانية المشاركة في الاجتماع، فلنستمع له.
الدعوة لناس الجبهة الثورية، احنا طبعا كحركة جيش تحرير السودان ذهبنا بحكم انه اعضاء اصليين ومع رفاقنا الاخرين للجبهة الثورية، هم كانوا يتكلموا عن السيسفاير، وقف اطلاق النار او السيسيشن بوقف العدائيات، يتكلموا عن الحوار الوطني ويتكلموا عن السلام، وقدمنا لهم ورقة لرؤية حركة تحرير السودان لكيف نرى السلام، وقلنا له احنا ملتزمين بالسلام، لكن عشان يكون في السلام لابد من انه يكون في أمن بتاعة المواطنين في الأرض لإيقاف الإبادة الاقتصاد ونوقف الموت المستمر، وده في مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، أيضا أنه يرفعوا الناس اللي جابوهم وسكنوهم في أراضي وحواكير مواطنين دارفور. أيضا كحركة قلنا أنه النازحين والذين لابد من أنه يرجعوا لقراهم الأصلية دون تعويضاتهم الفردية والجماعية، وقلنا أيضا خط نهاية لسياسات بتاع مؤتمر الوطني بالذات في الحروبات بتاع القبائل العربية، الحكومة بتبيت في أهلنا في القبائل العربية، وده يتكلمنا له بمرارة شديدة أن الحروبات بتاعت القبائل العربية بستوقد المؤتمر الوطني لابد من أنه يجيف، وقلنا أيضا يعني الناس الدارين في محكمة الجنايات الدولية بما فيهم الرئيس البشير لابد من أنه يمشوا، وقلنا أنه يطلق صراحة الناس المسجونين السياسيين، وقلنا يوقع قوانين المقيدة للحريات لابد من أنه القوانين المقيدة وحرية الصحافة، وقلنا أنه الناس عشان يعملوا حرياتهم السياسية وكل الحريات المدنية، بعدين نجي للحل بتاعت الأزمة، نخاطب الجذور المشكلة السودانية، وده اللي بتعلق في السلطة والثروة والتنمية وكل هذه الأشياء، وآخر حاجة نجي نعمل مؤتمر دستوري عشان يكون كيف يحكم السودان، كيف أنه يكون فيه سلام بواسطة حكومة انتقالية اللي ما بيسيطر عليه المؤتمر الوطني. وقلنا أنه في المؤتمر الدستوري هذه وفي الحكومة الانتقالية خطينا نقاط، أولها أن موضوع الدين والدولة، الهوية، هوية السودانية، سلام الشامل، إذن الحقوق بتاعت الإنسان، وقلنا أيضا العلاقات الخارجية بتاعتنا، وأيضا قلنا أنه يكون في انتخابات حرة ونزيهة، قضايانا بتاعت الأمن القومي، وده كان موقفنا كحركة جيش تحرير السودان. بعض أيضا عقدنا اجتماع خاص مع المندوب بتاعت أمريكا السيد دونالد بوس، المبعوث الخاص لأمريكا والوتين بتاعته، وده كنا أنهنا وناس حركة العدل والمساواة برئاسة رفيق جبريل وحركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وأيضا المبعوث طلب مننا أنه يكون في وقف العدائيات، وأيضا كررنا مواقفنا، وكنا الاجتماع بتاعنا كان صريح وبناء، واعتقد انهم بيحترموا افكارنا واحنا برضه نحترم افكارهم، وقلنا لهم ان احنا في حركه تحرير السودان ما نقدر نمنع رفاقنا انه هم يمشوا اي اتجاه بيروه، لكن احنا كمان ايضا ثابتين في مواقفنا ونريد السلام الحقيقي، لكن عشان يكون في سلام حقيقي لابد من انه يكون بالطرق اللي احنا قلناه، وهيستمر الاجتماعات ده وهنتفاكره، لكن احنا في حركه تحرير السودان دايرين نقول لجماهيرنا ولجماهير الشعب السوداني انه احنا اكثر تنظيم في الدنيا دايرين السلام، والسلام ده هو مصلحتنا الحقيقي، لكن دايرين السلام الحقيقي بالطرق اللي ذكرناه، وده الموقف بتاعنا.
مستمعينا الكرام، ده كان الاستاذ عبد الواحد محمد احمد النور، وهو بيتكلم حول الاجتماع الضم المبعوثين الدوليين بالجبهه الثوريه وقيادات حزب الامه و رئيس تحالف قيم الإجماع الوطني، والدكتور أمين مكي مدني رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني، بالإضافة للدكتور غازي صلاح الدين ومبارح في العاصمة الفرنسية باريس. أنا بشكر الأستاذ منار كومناوي، وبشكر الأستاذ عبد الواحد النور، وبشكركم أنتوا على حسن الاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزب مقدارها 15550.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم، وحنخصص الليلة لقضايا شرق السودان وخاصة قضايا التنمية وانعدام الخدمات الأساسية والتهميش، وبرضو حنتكلم فيها عن قضايا الاتجار بالبشر وتهريب السلع، وأيضا القضية بتاعت مسرحي جبهة الشرق ومعاناتهم من عدم استكمال ملف الترتيبات الأمنية. ونستضيف في الحلقة دي كل من الأستاذ شيب ضرار رئيس مؤتمر البيج القومي، والأستاذ عمر هاشم الخليفة رئيس لجنة مسرحي مؤتمر البيجة بولاية البحر الأحمر، والأستاذ عبدالقادر محمد صالح الناشط والمحامي من شرق السودان. وحنبدأ حلقتنا بالأستاذ عمر هاشم الخليفة عشان يحدثنا عن البيان الأخير اللي أصدروه والبيطالبوا فيه بمراجعة ملف الترتيبات الأمنية في اتفاقية شرق السودان، والآن نحن نخليكم معاه عشان يكلمنا عن الموضوع ده. اتفضل أستاذ عمر هاشم الخليفة.
والله هو الملف ده من بداية التنفيذ بتاعه نتيجة محاصصات ومقايدات سياسية الغبلية والمحسوبية، يعني حصل إقصاء لأعداد كبيرة جدا جدا من القادات الميدانيين ومن المقاتلين حتى في توزيع الرتب. والقيادات انشغلت، طبعا القيادات جبهة الشرق انشغلت في مناصبهم الدستورية وتناسوا القضايا المصيرية أساسا الناس اللي قاتلت من أجلها وقدمت الشهداء، وده خلانا نحن يجبرنا نحن نحجب الثقة من القيادة الثلاثية لجبهة الشرق لأنه انحرفوا من الأهداف والمبادئ أساسا الناس القاتلت من أجلها. وبعد أنه القيادة أثرت الصمت والابتعاد من ملف الترتيبات الأمنية وتم تجاهله ونسيانه طيلة هذه السنين، في 2010 نحن قمنا بإعادة تنظيم أنفسنا كمسرحين، وقمنا بتشكيل لجنة عليا اسمها اللجنة العليا لمسرحي قوات مؤتمر البيجل، وقمنا برفع مذكرة لرئاسة الجمهورية وبدينا ملاحظاتنا في سيف ومخرجات الاتفاقية، وطالبنا أنه إعادة النظر في اتفاقية شرق السودان لأنه لم تلبي طموحات الجماهير ولم تنفذ. تم اعتقال اللجنة في 2010، ومن خلال ثورة من قبل المسرحين تم إطلاق اللجنة، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة المرحوم أخونا صلاح براكين لتدارك المشكلة بتاعت المسرحين خاصة في ولاية البحر الأحمر. بعد تم تشكيل اللجنة رفع توصيات للنائب الأول آنذاك الأستاذ علي عثمان محمد طه، ومع كل أسف شديد تم توزيع الملف الأمني الذي يعني حكومة المركز في تنفيذه، تم توزيع للولايات بموافقة موسى والقيادات الثلاثية لجبهة شرق السودان. والملف طبعا بتاع الترتيبات الأمنية الجهة المعنية بتنفيذه هي الحكومة المركزية مع حكومة الولايات. بعد ذلك أنه الملف لما جاء في ولاية البحر الأحمر التقينا بوالي البحر الأحمر، اتضح أنه في تلاعب في داخل الأسماء اللي يعني رفعناها للجنة العليا، ورود أسماء وهمية من خارج كشوفات الملف الأمني، وتم إقصاء أعداد كبيرة جدا جدا من المستهدفين الحقيقيين من المسرحين أو المقاتلين. أبدينا تحفظاتنا وملاحظاتنا ورفعنا للسيد الوالي الوقت داك دكتور محمد طاهر إيل، لأن أرفع لنا من القائمة الأساس مبرد في الكشف العام عشان يتم سعابا في الخدمة المدنية، الكلام ده قبل أكثر من عامين. رفعنا عدد 50 مسرح عشان يتم استيعابهم في الخدمة المدنية، اتضحت انه المعالجات تحت الوالي في الخدمة المدنية يعني لا ترتقي الى اسس ومعايير الخدمة المدنية في حد ذاتها، يعني لانه ما ممكن جامعي يتم تعيينه بالدرجة 17 درجة عمالية، رغم انه الاتفاقيه فيها تمييز الايجابي، يعني المعاليات ما كانت تراعي التمييز الايجابي ولا شروط واسس ومعايير الخدمه المدنيه في حد ذاتها. ادينا تحفظنا ورفعنا مذكر للسيد الوالي على اساس انه نتدارك هذه المساله ويتم معالجتها بصوره واضحه، فلم نجد استجابه والملف لا زال يراوح مكانه. وكذا رغم انه بدت ورانا احنا تمت معالجه 2000 مسرح، رغم انه هي معالجات مشوهه تم حرماننا منها لاسباب يعلمها الوالي السابق الدكتور محمد طاهر إيلة حتى يومنا هذا. اخيرا تم الوالي الجديد علي محمود حامد ده عندما استلم الولايه شكل لجنه عليا لمعالجه مشكله المسرحين. المشكله اللجنه اللي شكلها الوالي تركوا امر المعالجات او المرجعيه بتاعت الكشوفات لمفوضيه نزع السلاح واعاده الدم لشمال السودان. وبرضو جاء مندوب موسى محمد احمد فوض العريض موسى عثمان على اساس انه يستند على المرجعات، وطبع من خلال هذه المراجعات القوائم اساسا تستند عليها مفوضيه الدي دي ار او شمال السودان لنزع السلاح ما عندها اي مرجعيه ولم ترد اسماء حقيقيه اساسا من المستهدفين الحقيقيين. ورفعنا كلامنا ده للجنه العليا اللي شكلها الوالي في اللجنه الامنيه، وحتى الان الامور لا زالت غامضه وغير واضحه. طلبنا انه بنشر الكشوفات على اساس انه نعرف القوائم والمرجعيه اللي استندت عليها المفوضيه والمعالجات المقصوده بها بامر ولايه البحر الاحمر. هل هي الولايه؟ هل هي مفوضية نزع السلاح وإعادة الدم؟ ولا الولاية هي محنية بأمر المعالجات؟ وعندنا علمي نحن من خلال متابعاتنا أنه الهيئة العالمية الإسلامية الخيرية الكويتية دفع رأس مبالغ وسلامة مفوضية نزع السلاح لمعالجة مشكلة المسرحية خاصة في ولاية البحر الأحمر. وأن المفوضية دي أول حاجة لا نسخ فوقها، ومبارح طبعا رفعنا مذكرة ووضعنا فيها كل الملابسات والإخفاقات الصاحبة مرجعيات الكشوفات خاصة في مفوضية نزع السلاح. وفي النهاية رفعنا مذكرة قلنا من يعني نحمل حكومة ولاية البحر الأحمر المسؤولية كاملة في إخصاء أي عدد من المستهدفين الحقيقيين، لأنه نحن قمنا بمراعيات الكشوفات تحت المعسكرات واستندنا عليها، والمفوضية دي ما عندها أي مرجعية بل ورود أسماء وهمية من خارج كشوفات الملف الأمني الخاص بجفة الشرق. رفعنا مذكرتنا وأصدرنا بيان نحذر فوق الحكومة أنه تتدخل قبل أن تستفعل الأمور وتخرج عن إطارها الطبيعي. وأنا أقول لهم صبرنا طيلة هذه السنين إيمانا منا بالسلام، لكن السلام بهذا الشكل ما هنقبله، والمعالجات لما تكون غير واضحة وتقصي أعداد مننا فرد واحد لو أقصوه مننا ما هنقبل هذا الشكل. ويكتبها برضو أنه موسى محمد أحمد قدم قوائم أساسا ما معنية بأمر المعالجات في ملف الترتيبات الأمنية، أمانات سياسية وعنصر نسوي ما معروف عن أثر جابها من وين على حساب المستهدفين الحقيقيين. وده كله نحن نعتبرها مكايدات سياسية وعمليات رد فعل لمواقف الناس. وغدية نحن هنا أكبر من مسألة الحقوق، لكن ده التزام بتاع الدولة والدولة ما قدرت تستوفي هذا الالتزام. ونحن قلنا غدية أكبر من كده ونطالب بفتح تحقيق في ملف الترتيبات الأمنية. اثنين، نطالب بمراجعة مخرجات اتفاقية سلام الشرق التي لم تنفذ. ونحن قاعدين على استرداد حقوقنا وحقوق جماهيرنا، وقضية أكبر من كده، قضية تتعلق بإقليم كامل، وقضية تتعلق بل أننا في مرحلة السلام ازدادت معنا جماهيرنا بصورة يعني باتت تنظر بالخطر، مجاعات طاحنة، عدم وجود أي تنمية، تدمير المرافق الخدمية بصورة مقصودة ومتعمدة من الوالي السابق، وحتى الآن ما في أي بادرة بتاع إنقاذ جماهيرنا من حالة المجاعات الموجودة في كل الولاية، ما في خدمات حقيقية واضحة. ولذلك نحن نحذر الحكومة وكل الوسائل المتاحة بالنسبة لنا نحن كمقاتلين.
بعد ما سمعنا كلام الأستاذ عمر هاشم الخليفة وحديثه عن ملف مسرحي شرق السودان، ننتقل للأستاذ شيب ضرار رئيس مؤتمر البيج القومي عشان يحدثنا عن التهميش وانعدام التنمية والخدمات الأساسية في شرق السودان. اتفضل أستاذ شيب ضرار.
طبعا أنا من حتى السودان كله بكلم لك. السودان عندنا الحزب الحاكم المؤتمر الوطني برئاسة عمر حسن أحمد البشير والنائب الأول بكر حسن صالح والنائب الثاني حسبه. طبعا الناس دول بيديروا السودان بهمشوا فيها قريبة 80% من السودانيين وبيتعاملوا مع فيها 20% من السودانيين. طبعا القرار في يدهم هم. الناس الموجودين السبع نفر من الرئيس الجمهورية والنائب الأول والنائب الثاني ومثال الجمهورية كل السبع نفر دول كل دول شغال لجهته ولأهله، ما ناس صادقين وكلهم مدين غصم ما مهتمين بالغصم، كلهم باقين قبلية وشغالين لأهلهم فقط. يعني الما عنده زول في المركز بتاع الما عنده ممثل ما هذه الوجوه ولا ما هذه الناس دول يكون شنو مهمش الترمي ما بتصلوا. عندهم منظمات مسميات عندهم جمعيات خيرية كلها اللي نفسهم هم ما عملين للمواطن. فيها 80% مهمشة في السودان، الترمي ما بتصلهم، الخدمات ما بتصلهم، لو عايزين يقروا ما بيلقوا منها، عايزين يتوظفوا ما يلقوا الوظيفة. وفيه مرافق أمن الخدمة المدنية ممنوع الاقتراب والتصوير لأنه ما أخذنا ناس المركز السبع نفر ولا الثمانية في القيادة في المركز ما أخذنا يدخلوا أهلهم وأخوانهم وناسهم، لكن باقي الناس ممنوعين من المواصفات من الدرائب من البترول الحتات اللي فيها الفايدة السفارات الحاجات اللي فيها خير ما أخذنا هم الجمارك بتلقوا الضباط بأي حاجة فيها الأمني أي حتة فيها خير ما أخذنا هم المهمشين ما لاقين قراية ما لاقين منها ما لاقين توظيف ما لاقين مشاركة ما لاقين تنمية. السودان ما فيه عدل ما فيه مساواة ما في زول شغال للسودان كله، الولاء مهمشين لغاية تصل الولاء استلموا وأدوا القسم ليلة ما عملوا حاجة، ولاء زينة ساكت خاتين ساكت يأخذوا مرتبات هوافز الرياض. يعني أنت تعيش في السودان زي كأنه في سجن. لو ما بيقول آية الملكة من الكبسة 8 نفر ولا 9 نفر دول نحن كلنا عايشين في سجن، 80% من السودانيين عايشين في سجن. الناس دول القسم خاطئ بعيد ما ناس صادقين بيدوا 5 أوقات وبيظلموا الناس. الناس يدوا 5 أوقات يسرقوا الناس يدوا الناس حقوقهم. كل واحد عنده منظمتين جمعيتين لديه هو ولأهله، ما في مسؤول ما عنده منظمات ما في مسؤول ما عنده جمعيات خيرية لكن لأهلهم ما للمواطن. والقروش اللي خاطينها في ماليزيا ولا في الحتات ديك لو كان جابوها اشتغلوا بها التنمية السودان كان يمكن بقى من الدول المتقدمة. أحمل مسؤولية السودان التهميش شيل السلاح والفقر والمرض والجهل أحمل 8 نفر المساعدين والسواقين ورئيس الجمهورية بحملهم. السودان ما يمشي قدام مدام الوجوه دي موجودة. شرق السودان ما فيه أصل التنمية ما فيه في كلام في الجرائد يدعوا قاعدين يجيبوا التنمية شرق السودان. كلهم الناس الماسكين الملفات على شرق السودان كلهم حرامية وأنا أتحداهم يفتوا فيه بلاغ نمشي المحاكم. كلهم ناس كذابين عملوا بيوت عملوا بلل. الممثلين لشرق السودان الماسكين التنمية بيقوا هم طلعوا من الفقر لكن شرق السودان إزالة الفقر. يعني بقينا أكعب من الأول. يعني ثورة الإنقاذ أنقذت نفسها ما أنقذت الناس، الشعب السوداني ما أنقذته بل درتهم. يعني وانا احمل المسؤوليه عمر حسن احمد البشير بكر حسن صالح حسب والمساعدين الاربعه احملهم شغالين لاهلهم ناس قبليين وناس جهويين والناس ما صادقين وناس ما يقيموا القسم. الولاء كلهم قاعدين ساكت، البحر الاحمر كسل القضارف كلهم قاعدين ساكت. الارياف دي عشان المواطن مو يشربها ما في مدارس ما في اساتذه مراكز صحيه ما في متابعه ما في يجيبوا معتمد ياخذ مرتب وياخذ نصريات وياخذ حوافز لكن المواطن ما بتصلوا حاجه. انا كرئيس مؤتمر بجل قومي احمل المركز التهميش سبب المركز. لو ادوا صلاحيات للولاء وادوا صلاحيات للمعتمدين وللوزراء وكل زول حملوا مسؤوليته يؤدي واجبه لكن ما في تعليم ما في يعني صلاحيات المركز مانع تشكيل حكومه. لما ناس تشكل يقول لك تعال المركز هم يختار لك ناسك. المواطن يدافع لنفسه بكل الطرق بكل الطرق يدافع لنفسه. ما ممكن يموت الموت البطيء أخير أموت بتلقى ولا أموت جعان وعطشان. شرق السودان المواطن فقير كانوا مرتاحين قبل ثورة الإنقاذ. ثورة الإنقاذ ذرتهم. عمر حسن أحمد البشير راجل ما صار وراجل كذاب وراجل ما بيتلقى على كلامه وقال ما بينزل الانتخابات نزل قال تاني ما في اتفاقية إلا أبوجه. ماشي وقع في قطر رئيس دولة لما يبقى كذاب باقي السودان يكون انتهى، لأنه ذوله من فوق كذب. عمر البشير شيل الناس كلهم سلاح، مؤتمر بيجا الكفاح مطلع 94 سلاح، ناس دارفور 2003 شالوا سلاح، الجنوب شال سلاح، فصل الجنوب، در السودان. هسا أنا هدي اسم عمر حسن أحمد البشير أقول رئيس دولة السودان المقسمة، في جنوب طلع ودارفور على الأبواب، والشرق إن شاء الله النار تحت الرماد. يعني أيوة بتاع دخول محمد الأمين ده يعني حاجة كان ينشط به الناس والمناضلين كان يحمس بهم. محمد الأمين محمد طاهر بتاع تظل لك وهشون، إنا تبعتنا ما كنا بس وحدين، ما كنا مخشوشين باسم الوطن والدين، مظلم 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 سودان نفق مظلم، مجهول أديم الرؤية، لا أدل لا حرية، لا حامش فدرالية، لا صيحة ليبرالية، كومونا 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 شرقية، من أجل قومية من فترة منسية، محرومة من حقها في السلطة والثروة، بخطة مدروسة مدروسة في التاريخ، بدأ بفزويزي بدأ بفزويزي، الأشهد الأكبر الدوخ الأسكر، من أجلهم سأناضل من أجلهم سأقاتل، أصل النداء المفروض مفروض على البشرية، حقون أري حقون، شرقون أري شرقون.
بعد الكلام سمعناه من شيب ضرار رئيس حزب مؤتمر البيجا القومي وحديثه عن التهميش وغياب التنمية في شرق السودان، نستمع الآن للأستاذ عبد القادر محمد صالح وهو حيحدثنا عن انتشار جريمة الاتجار بالبشر وتهريب السلاح والسلع في شرق السودان.
شكرا لكم كثير الأخوة في راديو دبنجا. أنا بعتقد أنه موضوع الاتجار بالبشر هي من المشاكل الكبيرة الآن بتواجه شرق السودان وتواجه الدولة السودانية ككل، بالإضافة لأنه برضو بشكل تهديد للدول الدول العابرة اللي هي في النهاية بتستقبل أعداد كبيرة جدا من المهاجرين أو حتى الناس اللي هم بيكونوا سلع لتجارة الأعضاء وكذا. بعتقد أن الجريمة دي حتى الآن يعني ما لقت الاهتمام الكافي أو الردع المناسب اللي بينتهي منه أو بيحد من أو بيحد من تأثيره. ونحن كشرق السودان بنعاني معاناة كبيرة جدا من المشكلة دي بالذات، بالإضافة إنه نحن يعني هينا فقدنا عدد هائل جدا من شبابنا، وده برضو جاي نتيجة لأنه في كثير من إشكالات هي نتيجة لبعض الإشكالات، بالذات الإشكالات الاقتصادية بتدفع كثير من الناس إنه هم يبحثوا عن وطن بديل. أنا بعتقد إنه يعني دور الحكومة غائب تماما وما بذلت العناية اللازمة عشان تحيد من المشكلة دي، وهي قد تكون واحدة يعني واحدة من أسباب نشوء المشكلة ذاتها. يعني بالنسبة لنا إحنا يعني الآن المسألة دي مسألة غريبة مستغربة وجات في نظام في ظل النظام الحالي. يعني أنا ما أعتقد إنه المشكلة دي كانت موجودة في زمن حكومات أو كده، فبالتالي احنا نقول انه يعني الدوله ما اولت القضيه الاهتمام الكافي من ناحيه بتاعت الرصد، من ناحيه بتاعت تجفيف، من ناحيه بتاعت معالجه اثار المشكله ذاتها. يعني احنا بنتكلم عن تجاره البشر انه دور الحكومه هو يبقى في غفل المنافذ او منع الناس. نعتقد انه هو دور الحكومه يعني هو يقضي على المشكله من جذورها. يمكن القضيه دي هي الآن قد تكون ظاهرة بشكل كبير جدا في ولايتين القضارف وكسلة، وبالأخص كسلة باعتبار أنها برضو منطقة حدودية. نحن نقول والله يا أخي يعني واحدة من آثار التجارة هي العملية بتاعت الحرب اللي كانت موجودة في المناطق. يعني الناس ما انتهوا من معالجة آثار الحرب اللي كانت في مناطق شرق السودان، ومعروف أن والله الشرق كل ما ينتهي من أزمة بتحل به أزمة أكبر من أختها. بنعتقد انه المسائل دي لو ما تم الانتباه لها ومعالجتها بطريقه جذريه قد تؤدي لاشكالات اكبر. احنا قد نفقد فيها، مش بنفقد فيها اشخاص، قد نفقد فيها الوطن ذاته، لانه الان جريمه بقت هي جريمه متعديه الحدود. الجريمه ذاتها يعني بقت عندها يعني اصابع اخطبوطيه، يعني في تهريب بتاع بشر، في تهريب بتاع سلاح، في تحريب بتاع يعني مواد مخالفة للقانون كمخدرات ومشاكل ذلك، والمسائل اللي هي كلها غريبة على مجتمع شرق السودان. احنا برضو بنقول انه الدولة أو الحكومة يعني هي ما بذلت العناية الكافية لأن هي توقف المشكلة ده وتحد منها. آثار الحرب الموجودة على شرق السودان يعني حتى الآن الناس بيعانوا من نزوح، الآن الناس بيعانوا إنه والله يا أخي لا زالت مناطقهم متأثرة، لا زالت في كثير من الغام موجودة، في ناس فقدوا أراضيهم إذا كانت أراضي زراعية، في ناس فقدوا ثروتهم الحيوانية، والآن هم موجودين كناس متسولين على أطراف المدن يعني. فأنا بقول إنه الناس بتلجأ للعملية بتاع التحرير لأنه الطرق الرسمية هي تكون مقفلة، وبعد ذلك إحنا ما يعني برضو من الحياة المهمة جدا إنه العلاقة مع دول الجوار هي ما تبقى علاقة الطابع بتاعها طابع أمني، يعني مفترض يكون في تكامل اقتصادي بين دول الجوار، هي تربطنا بهم مصالح كثيرة جدا، هم محتاجين لنا ونحن محتاجين لهم، بالتالي لابد من تغنين عملية حركة التجارة بين الدول اللي بتحد السودان عشان في النهاية يكون العائد للشعبين والعائد لمواطنين البلدين وكده. نحن بنقول إنه العملية الاقتصادية إذا ما كانت عملية منظمة فبالتالي بتنشأ يعني مثل هذه الجيوب، يعني العملية بتاعت التضييق على الناس وفرض الضرائب الباهظة. يعني الآن أنا أعتقد إنه والله يا أخي نحن مفترض دول الجوار يعني يكون في تكامل اقتصادي بيننا وبيناتهم، يعني في سياب السلع، لأنه أصلا في النهاية الناس العملية بتاعت الاستيراد والتصدير هي يعني عملية معروفة وبتحكم إجراءات وقوانين، كل ما كانت هذه الإجراءات والقوانين عملية سهلة بتخدم المصالح الاقتصادية للبلدين وكذا، كل ما حصل انتعاش حتى للمواطن العادي.
في ختام الحلقة دي من برنامجكم حديث اليوم نشكر كل من الأساتذة شيبة ضرار رئيس مؤتمر البيجة القومي، والأستاذ عمر هاشم الخليفة رئيس لجنة مسرحي مؤتمر البيجة في ولاية البحر الأحمر، والأستاذ عبد القادر محمد صالح الناشط والمحامي من شرق السودان في حلقة خصصناها بالكامل عن أوضاع شرق السودان. ونشكر أيضا المستمع الكريم على حسن المتابعة، ولما نلاقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث اليوم بنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص اللي حنستضيف فيه الدكتور فاروق محمد إبراهيم منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، ليحدثنا عما قاله الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير سابقا بأنه لم يقوم باستجوابه ولم يشرف على تعذيبه في المحتقل خلال توليه رئاسة جهاز الأمن في بدايات الإنغاز. أهلا ومرحبا بك دكتور فاروق في راديو دبنجا، ممكن تقول لنا كلامك شنو؟
كلام اللي ذكره كذب، وإنه الدكتور نافع كما كتبت أنا قبل كده في الشكوى اللي تنتبه لرئيس الجمهورية، الدكتور نافع أشرف على استجوابي وتعذيبي في مساء الخميس 30 نوفمبر 1989، كونه يقسم بالله العظيم إنه ما شافني، هذا كذب وأنا سأقاضيه في المحاكم للإساءة لشخصي، يعني إنه أضاف إضافة إلى ما تعرضت له من تعذيب على يديه، يشين سمعتي ويتهمني بالكذب، تعرضت للضرب والركش والتهديد بالاغتصاب والتهديد بالقتل، يعني كل ذلك كان تحت إشراف الدكتور نافع، وكان يستجوبني وكنت أتعرض لهذه التهديدات بينما كان يستجوبني، يعني من خلال الاستجواب هو يستجوبني ويسألني عن أشياء قلتها في اجتماع هيئة الأساتذة الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم التي كان هو من أعضاء وأنا من أعضاء. هو لم يخفي شخصيته، هو كان واضح وشخص معروف لدي، وكان تلميذي وزميلي في هيئة الأساتذة، وهو الذي أشرف على تعذيبي.
ذكرت أنه كان بيهددوك بشنو؟
التهديد تهديد فعلي بالقتل والاغتصاب وما شابه ذلك. هو موجود في الغرفة ونفس المكان، هو موجود وسامع، وهو مشهد عليه. في خلال 12 يوم في بيوت الأشباح أنا كنت قاعد في مرحاض مع عدد آخرين من القادة النقابيين في مرحاض قذر مبتل بالماء، وكنت بتعرض خلال 12 يوم دي زي ما كان بيتعرض الآخرين اللي كانوا موجودين معاي في نفس المكان لنفس المعاملة.
وكم عدد المحتغلين اللي كانوا معاك؟
اللي كانوا معاي من النقابيين أولا في نفس الحمام كان في عكاش عبد الرحمن من سكرتاري اتحاد نقابات العمال، وكان في هاشم تلب وآخرين، يعني كانوا موجودين في نفس الحمام. كما أيضا كان في مواقع أخرى في نفس المحل، كان في المرحوم صادق شامي المحامي، وهو أدلى بإفادات أيضا مماثلة للإفادة اللي قدمتها أنا، وكتب كما كتبت أنا عما تعرض لهم التعذيب. وكان في المرحوم محجوب الزبير رئيس اتحاد نقابات العمال، كان في المهندس حاشم محمد أحمد نقيب المهندسين،
أيوة.
وعدد 18 كان معي في نفس المجموعة 18 من القادة النقابيين، أعتقد 8.
والمساحة بتاعته كم؟
متر في 80 سنت حاجة زي دي، ومرحاض آخر أيضا صغير كان فيه 8 أشخاص تعرضنا لهذه المعاملة.
وماذا تقول عما تعرضت له داخل المحتغل؟
دي تعامل نافع مدير جهاز الأمن مع المعارضين، دي طريقتهم للتعامل مع المعارضة، يعني تجربة قاسية وسلوك بشع، والإنسان لا يتمنى إنه أي إنسان يتعرض للمعاملة من هذا النوع.
طيب الضرب كان بيتم بواسطة شنو؟
الضرب كان بواسطة أشخاص محترفين بيضربوا بأيديهم وبيلكموا، والضرب جلد السياط.
طيب هتعمل شنو بخصوص ما قاله دكتور نافع بأنه لم يقوم باستجوابك في المحتغل ولم يشرف على تعذيبك؟
أنا قبل كده رفعت قضية للمحكمة الدستورية، لكن ما أمكن أرفع قضية في المحاكم في البداية من الأساس، لأنه في حصانة دستورية لجهاز الأمن، وأيضا التقادم لأنه القضية مضى عليها وقت ما أمكن أنه تنظر فيها المحاكم، عشان كده المحكمة الدستورية ما حكمت لصالحي. الآن القضية يعني أعتقد أنه المحاكم يمكن قضية مدنية، ويمكن المحاكم أن تنظر فيها، وهي شكوى بالإساءة وإشانة السمعة والكذب والضرر.
شكرا الدكتور فاروق محمد إبراهيم منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معانا في هذا اللقاء الخاص حول ما قاله الدكتور نافع علي نافع عن عدم استجوابه والإشراف على تعذيبه في المحتغل. شكرا لك دكتور فاروق.
شكرا الله.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات التيم العامل وتمنياتي إليكم بقضاء أطيب الأوقات. I hope.
Radio Dabanga يقدم حبابكم
حبابكم عشرة أهل بلا تشرة حبابكم عشرة أهل بلا تشرة ما بيننا مودة وكل محبة
حبابكم ينقل سلاماتكم تحياتكم أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان حبابكم
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حبابكم. وكالعادة بنقول لكم البرنامج ده بتاع تحايا، فلو عايزين تسلموا لأهلكم وترسلوا لهم التحايا وتحكوا لهم أخباركم وتعرفوا أخبارهم اتصلوا علينا على الرقم 00313562543355. أكرر 00313562543352. اتصل علينا وخلوا أرقام تلفوناتكم ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأحل. بنتمنى إنكم تسمعوا أخبار طيبة اليوم عن أحلكم.
حبابكم عشرة.
ألو، من هو معي؟
معك عادل سراج محمد من أبو دريس جبل أولي في الخرطوم.
يا مرحب بك يا عادل سراج وأهلا بأهلنا في جبل أولياء وأبو دريس. اتفضل يا عادل، اتفضل سلم على الأهل.
أنا بسلم على أبو القاسم إلياس حسن، وبسلم على حافظ آدم، وبسلم على نادر سراج وأخوي عماد سراج، وبسلم على مصطفى جسم الله محمد علي، وبسلم على كل الناس اللي يمكن أكون نسيتهم يعني وطولت ما قابلتهم. أنا بحييهم وبحيي راديو دبنجا، وأنا حقيقة من عشاق القناة بتاع دبنجا على الساتلايت، وبشيد بها وبشيد بالبرامج القديمة، خاصة الأخبار اللي بتتعلق بأخبار البلد السياسية والأخبار الاجتماعية، وبشدة برنامج بشتبر إنه برنامج مهم جدا للتواصل. أنا حقيقة بحيي راديو دبنجا وبشيدكم جدا، وبحيي كل الأصدقاء اللي ذكرتهم واللي ما قدرت إنه أذكرهم.
شكرا لك يا عادل سراج محمد من جبل أولياء ولاية الخرطوم، أشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا في البرنامج، وبتمنى تحياتك تصل لكل الأصدقاء.
شكرا لدبنجا وتحية لدبنجا، تحية كبيرة.
حبابكم عشرة.
ألو، من هو معي؟
أيمن صديق إبراهيم أحمد من منطقة كتم.
يا هلا بك يا أيمن صديق، ومرحب بأهلنا في كتم. اتفضل سلم على الأهل يا أيمن.
لا، أنا بحيي ناس الدبنجة كلهم، وبحيي الأب صديق إبراهيم أحمد، وبحيي الأم هنيمة البقرة، وبحيي سار محمد محمدين والأسرة في منطقة المنطقة كلهم بحيين إن شاء الله، وبإخوة الموفقوا بالنجاح اللي اتمنى لهم بمجرد النجاح الصف الثاني إن شاء الله. نتذكر الأخ عبد الباسط دلنا في خرطوم وراحة بنته زي سنوات وخمس سنوات كنا نلوق الرجيل الاهلي ان شاء الله وكان الجار يشوفه هاي ان شاء الله في البلد ان شاء الله.
ايمن صديق احمد اتصلت علينا من كتم بشمال دارفور وسلمت على الاهل، اتمنى انه تحياتك تصل لهم كلهم. بشكرك على اتصالك ومشاركتك، شكرا جزيلا.
حبابكم عشرة.
ألو منو معي؟
حماد محمد عادل موطفي من معسكر قاعدة في التشاد.
أهلا ومرحب بك، تفضل سلم على أهلك.
أنا بسلم الأسرة في أررا وكل شعب السوداني، ونتمنى في السنة الجاية نكونوا في سلامة وأمانة. بحية الأب محمد آدم أحمد حاليا في أررا، والأم بخيتة يحيى إدريس في قضارب، الأخ أكبر من أحمد محمد آدم حاليا في مدني، وجميع محمد عبد الجليل. بدو كل أخواتي وبحية عليه وبسلم عليه، وأنا حاليا في مخيم قاقة وما اتقابلنا معه أكثر من أجر سنة، من 2003 ما اتقابلت معه، لكن كان عندي اتصالات يوم من الأيام بتصل عليه، لكن قطعت لي سنة وشوية.
حماد أنت ليك 10 سنة ما قابلت أمك ولا أبوك؟
ولا أبوي ولا أخوي، وأصف في قاقة بس عندي 6 جنة، وأبوي ولا أمي ولا أخواتي زوي شاعد من أبنائي برضو ما في. ممكن الرقمية 00235 مفتاحات، وبعد عباب النظب الرقمي 6-2-2-7-6-0-9. طبعا في إخوان والأخوان والأسرة مشتت، وعارفين طبعا الناطق بتاعي عماد محمد آدم ملقب بالاسم حماد ميل دماغ من منطقة أررا. يعني من 2003 أنا لسه حتى الآن السودان ده ما شفت بعيني إلا كان بعبر شاشة، أنا قاعد في ماسكر قاقة.
حماد محمد آدم أنا بشكرك، اتصلت علينا وسلمت على الأهل، أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم لو كانوا قاعدين في أرارا يسمعوك ويشيلوا رقم تليفونك ويتصلوا عليك، وأتمنى أنه أسرتكم يتلم شملة قريب. شكرا لك يا حماد محمد آدم.
نشكركم شكرا شديد جدا في الرابطة بيننا وبين الإخوان المفقودين.
معي
حسن محمد مسار اصفنا مراح شمال الشطايه طربكاف ولايه جنوب دارفور.
يا مرحبا يا محمد حسن ومرحب بناس الشطايه ومرايه وكاس. اتفضل سلم على الاهل.
انا بسلم لاخواني في دنقله, بسلم لحسين محمد مسار, بسلم لنصر خليل, وبسلم لمحمد علي عيسى, وبسلم ليوسف عيسى مسار, وبسلم للناظر ازرق اللجات, وبسلم للخالف من درمان مريم خليل, وبسلم لكل الاخوان في الشتايه والاخوال ولجميع الاهل.
شكرا لك يا حسن محمد. اتصلت علينا من مرايه جوار الشطايه البقع جم كاس بولايه جنوب دارفور وسلمت على الاهل. اتمنى انه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك, شكرا جزيلا. حبابكم عشره. الو منو معي؟
معك محمد احمد عبد الله. محمد احمد حجر العسل الشمال السادس ولايه نهر النيل.
يا مرحب بك يا محمد عبد الله ومرحب بناس حجر الاسل واهلنا في نهر النيل. تفضل يا محمد سلم على الاهل. تفضل.
بسلم للاهل مصطفى حسن علي كرار بغريه البساجير, وعلي عبد الله بسمروي, ولجميع الاخوان كلهم في حجر العسل. بحيي موسى السر بهنيه وقوله ان شاء الله تجينا بالعافيه والسلامه من السعوديه, ولاخونا عبد الرحيم السر ومنتصر السر, واخونا عبد الله حسن علي كرار بالبساجير, وعبد الناصر خربوا من الملاحة, ومتكل على جد بركات, وأخونا اسم محمد بشير, ووالدتنا الحرم عبد الكريم سعيد من منطقة السقاي, وحي أخونا عمر عبد الرحيم من مديم البصابير, والأخ عظوما البحرين والشاذلي بالبحرين وعلي بالبحرين ومحمد, وحي أخونا الطيب الفتح بالبصابير, ولجميع الأهل بحجر العسل والبصابير والملاحة والشلال السادس.
أشكرك يا محمد أحمد عبد الله, اتصلت علينا من ولاية نهر النيل الشلال السادس وسلمت على الأهل. أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم. شكرا على اتصالك ومشاركتك. ألو منو معي؟
معك عبد الرحمن أدم الدين في ولاية دارفور محلية بحر العرب منطقة رأس الهديل.
مرحب بك يا عبد الرحمن أدم الدين ومرحب بأهلنا في شرق دارفور ومنطقة فرح الحبيل. اتفضل اتفضل سلم على الأهل يا عبد الرحمن.
أحب أحيي الأهل بفرع الحبيل, وأحيي الأهل بأبو مطاري, وأحيي الأهل بكلم, وأحيي الأهل بوكلة, وحياتي للأخ عبد الله أدم الدين وعمر أدم الدين وعبد الله الدين والحمد الدين وعوض الدين, وأحيي الأخ عبد الله إبراهيم ويونس البشرى, وأحيي الطيب محمود, وأحيي أحمد كساب, وتحياتي لغرفي محمد آدم والدكاري محمود وكل من يعرف عبد الرحمن أدم الدين.
والناس استلمت عليهم ديل قاعدين وين يا عبد الرحمن؟
الناس الوحدين موجودين في فرع الحبيل وحدين في ولاية شرق دارفور
ان شاء الله. يا زول انا اشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا في البرنامج, واتمنى انه تحياتك تصلهم كلهم.
الله
يبارك فيك يا استاذ, جزاك الله ألو منو معي؟
معك آدم محمد أحمد من الأبيض.
يا مرحب بك يا آدم محمد أحمد ومرحب بأهلنا في الأبيض. تفضل سلم على الأهل.
بحيي الأهل كلهم بمحل سرف عمرة, وبالأخص الوالد محمد أحمد بسرف عمرة خارية بجلي, والأهل بسرف عمرة إن شاء الله كلهم حي الأمارة وحي المدارس وكل الأهل بدل جمير. بحيي الأم أحمد خزالي بنيل الأبيض, وبنحيي الأخت عائشة محمد أحمد, والأخ عبد الكريم والخال أحمد والخال حوى بالكثيرة, وكمان ما بنسى بنحيي إذا الدبنجة كلهم ونقول كل سنة وإنتوا طيبين وإن شاء الله نتمنى كل خير.
أنت أساسا من سرف عمرة؟
أنا أساسا من سرف عمرة وطالب في جامعة كردفان.
الدراسة عندكم كيف؟ طالب في كلية يا آدم؟
الحمد لله بقرأ علوم قسم الفيزياء الرياضيات إن شاء الله.
ها قربت التخرج ولا يا دوب مبتدي؟
الله قربت الحمد لله في المستوى الثالث.
أشكرك يا آدم محمد أحمد, اتصلت علينا من الأبيض جامعة كردفان وسلمت على الأهل بسرف عمرة. أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم
إن شاء الله. تسلم
تسلم. اتصل بدبنجة على الرقم 00313562543355. لو عندك سلام وتحايا للأهل
ونحن بنرجع نتصل عليك. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا الليلة، والشكر لكم انتو كمان، ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا. اتصل بدبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.